السؤال الثاني يقول صاحبه، يقول: هناك من غرد قائلا: ومن مظاهر علمنة الدين دراسة العلم الشرعي بمعزل عن العلوم الإنسانية الحديثة. يقول سؤالي: لماذا قد يقدم شاب مسلم ذو اطلاع على مثل هذه العبارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سؤال عن تغريدة لشاب يقول أن من مظاهر العلمانية دراسة العلوم الشرعية بمعزل عن العلوم الإنسانية الحديثة، ثم يعقب السائل قائلا: لماذا شاب مسلم ذو اطلاع قد يتحدث بمثل هذا؟ فأقول: العلوم الإنسانية الحديثة لو كان يفهم أصلها ما قال هذه الكلمة، ولعلم أن كلمته هي التي فيها مظهر من مظاهر العلمنة. لأنك لو تأملت في العلوم الإنسانية الحديثة وفي أصول نشأتها لما وجدتها نشأة بريئة، فلا يوجد أي علم إنساني لا يبنى على عقيدة أصلا. فالعلوم الإنسانية مثل الاجتماع، مثل حتى الاقتصاد، مثل السياسة إلى آخره، هذه كلها علوم. حتى لو تحدثنا مثلا عن علم الأخلاق، هذه كلها كما ذكرنا في المجلس الماضي في الفلسفات، أن كل فلسفة تستبطن عقيدة، وهذه العقيدة ربما لا يظهرونها لك، بل الأصل أنهم لا يظهرونها لك. فأنت لو نظرت في المساحات التي تغطيها العلوم الإنسانية لوجدتها كلها تتكلم في مساحات غطتها الشريعة أو غطاها الوحي بشكل أصلي، فإن الوحي أصلا نزل لإصلاح الإنسان. الوحي أصلا نزل لإصلاح الإنسان. العلوم الأخرى مثل الحين نقول الكيمياء، الفيزياء، غير ذلك، هذه علوم تتكلم عن الكون، تتكلم عن الوسائل التي، ولكن العلوم الإنسانية تتحدث عن الإنسان بشكل مباشر. الإنسان لا يمكن أن يكون نظريات وعلوم إنسانية دون أن يجيب على الأسئلة الكونية: من أين جئنا وإلى أين نذهب وما غاية وجودنا في هذا الكون. لهذا لو تأملت النظريات الأخلاقية واضطراب الغربيين فيها لوجدت، أو حتى النظريات السياسية أو النظريات الاقتصادية، لوجدتها كلها تستبطن عقيدة وإيديولوجيا. هذه العقيدة في غالبها تتحدث عن أنه لا يوجد آخرة يرتبط مصيرنا بالدنيا فيها، ولا يوجد شيء اسمه لذة عبادة، ولا يوجد شيء اسمه دين ينبغي أن يعلى على غيره. ولهذا دائما تجدهم عندهم مشكلة. الغربيون على فكرة دائما يمارسون السفسطة. دائما تجدهم مثلا يأتيك ويقول لك كلمة، يقول لك هذا رجعية، أو مثلا هذا فقه ذكوري، أو هذا كذا. هذا مبني على إيش؟ مبني على فلسفة، أو هذه فلسفة مبني على فلسفة. هذه فلسفة إيش؟ مثلا في الغرب في نظريات في الأخلاق، ما هو الشيء الأخلاقي وغير أخلاقي؟ يوجد مذاهب كثير. هذه المذاهب كلها أرادت أن تصل إلى الجواب بعيدا عن الأديان، لكنهم رغما عن أنوفهم هم يستبطنون جوابا، وهو أننا أبناء هذا العالم فقط، وأنه لا يوجد آخر، وأن وجدت آخرة فلا علاقة لها بهذا العالم. وهذه الفكرة يفكر فيها حتى كثير من الإسلاميين المصلحيين أو غير ذلك، أو أن أو ما فعله بعض أهل الأديان حين جعلوا الآخرة تابعة للدنيا، فصاروا يعني يحددون صواب الدين وفساده من خلال النظر للإنجاز الدنيوي وفقا لقيم وفلسفات فاسدة. فمثلا في الغرب يوجد مفهومان لضبط المجتمع: مفهوم اللذة والألم، وهذا أيضا فيه تناقضات، يعني لأنه مثلا القذف إلى آخره. الآن مثلا حتى تجدهم يحذفون فيديوهات، الحين يقول لك بث الكراهية. طيب لا يمكن إلا أن أكون كارها للشيء الذي أراه خطأ. الشاهد هو أنت تبث الكراهية تجاه عقائد أخرى، عقائد الدينية، فأنت إذا تقول المثلية حق ومن يحاربها عنده فوبيا مثلية، طيب كل واحد عنده دين، هذا الدين من خلاله هو ضد ما تسمونه مثلية، إذا هو أنت تدعو إلى كراهيته. لهذا في كندا قالوا لهذا رئيس الوزراء هذا الذي يعظم عندنا جدا، مدح أكثر من معاوية، يمدح أكثر من معاوية، في نحن صدام حسين و جوست الرودو يمدحون أكثر من معاذ بن أبي سفيان في أمتنا هذا. وأيضا مال أثيوبيا، لكن الآن صاحب أثيوبيا سيؤذي الشعب المصري، فلعله يسحب المدح. فقالوا له أنك حين تصدر قانونا في منع الكتب التي هي ضد الشذوذ، أنت كأنك تصدر قانونا بمنع الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس ضد هذا الشاهد. فهم مفهوم اللذة والألم ومفهوم الحرية الفردانية، أن كل فرد حر، وهذا المفهوم الليبرالي للصواب والخطأ، كل فرد حر بنفسه ما لم يضر شخصا آخر. هذان المفهومان هما اللذان يفرضان، هما المفهومان المفروضان على عموم العالم. هذه نظرية، ترى في نظرية أخرى، وهذا مثل هذا المفهوم الذي ممكن يتولد عنه مفهوم النسوية، ممكن يتولد عنه الليبرالية، ممكن يتولد هناك نظرية أخرى، نظرية تقول لا، هذا المفهومان معتبرة، لكن هناك مفاهيم أخرى أيضا معتبرة. مفهوم الروحانية، مفهوم مصلحة الجماعة، مفهوم احترام السلطة، هذا خمسة. احترام السلطة يعني نظام أبوي، وهذا اللي طبعا ضد النسويات وضد عموم الديمقراطية، لكن رغم عن أنوفهم هناك أبوي، هناك نظام، هناك سلطة، ولا الديمقراطية في حقيقتها إسقاط جميع الأبويات. طيب لكن إسقاط جميع الأبويات هذه فكرة مستحيلة الوقوع. المساواة الغربية في حريات الأفراد أو ما يجب عليهم وما يكون، هذا غير موجود، المساواة غير ممكنة. ها، الروحانية هذا معناه دين. أنصار هذه النظرية الخماسية يستدلون على الطرف الثاني بإيش؟ مجتمعاتنا اللي احنا نشوفها متخلفة، تخيل، يقولون أصلا هذه المجتمعات أحسن من مجتمعاتنا الغربية. في أوراقهم العلمية يذكرون هذا، يعني شلون معقولة؟ احنا معروفين ان نحن في ذيل الامم، الكلمة المعروفة، مع انه هي في امة سائدة وفي امم كثيرة وحنا على مستواها احسن، حتى الامة السائدة نحن احسن منها ببعض الامور، ما في داعي لهذا الخرط الزائد، يعني على سوءنا وعلى ما عندنا من اشكاليات، وكوننا نريد ان نصلح انفسنا لا داعي لان نجلد انفسنا الجلد الفظيع هذا. هم ماذا يقولون؟ يقولون المجتمعات اللي فيها أبوية وفيها روحانية وفيها كذا، هذه مجتمعات داروينيا أنجح. إيش معنى داروينيا؟ معدل الخصوبة فيها أعلى، بيد أننا نحن في الغرب معدل الخصوبة عندنا أدنى، وقرأ كتاب موت الغرب، معدل الأمراض النفسية أقل. طبعا مجتمعاتنا الآن لما تأثرت بهذه النظرة بدأت تنتقل لهذه الأمراض، الاكتئاب، الانتحار أقل. فهذا يدل على أنه طبيعيا داروينيا، طبعا نشوف الاستدلال من ناحية داروينية، إذن الداروينية نفسها هذه إنجيلهم، يعني الداروينية هي موطن الحجج. إذن إحنا عندنا عقيدة، عندنا إيديولوجية، وخذينا في المجلس الماضي أن الداروينية أصلا مفرزة عن العقيدة المادية، والعقيدة المادية شيء غير مبرهن أصلا. العقيدة المادية قررنا أن نحافظ ضد الإله وخلاص، بس عامة الفلسفات المادية التقدمية مثل الشيوعية وغيرها هي متناقضة مع المادية، الشيوعية والنسوية مثلا. ليش؟ لأن المادة في نفسها متفاضلة، وهذه فلسفات مساواتية، فهذا لا يكون. حتى الليبرالية المحلقة والحقوقية لا يمكن تلتقي مع الداروينية، مو على ذلك هي ابنة الداروينية أو ابنة المادية، نفس القصة، كلها سوسطات. هذه السوسطات ما حد يفهم أصولها، عموم الناس يتكلمون فيها ستيل ماذر أحد مش عارف إيش كذا، ويجيك عاد الإسلامي اللي ما شاء الله عليه ويجي يعني بيجيب على الشبهات، ويجيب على الشبهات من خلال هذا، من خلال تسليم هذا الأصل. الشاهد الآن هذه القسمة الخماسية وهذا القسم الثنائي، هذه عقائد. نحن اليوم عقائد مبنية على عقائد مبنية على عقائد، تأتينا الخلاصات وفقا لمناهج علمية، مناهج تدرس لنا في الجامعات علوم إنسانية. لهذا الآن مثلا عامة التجريبيين عندنا والنفسانيين معظمهم مقلدة، مقلدة أسوأ من مقلدة المذاهب أصلا، لا يبحثون في أصول الأمور. عامة المشتغلين عندنا ممن يعني بعضهم ينتمي للتيار الإسلامي، بل كثير من ينتمي للتيارات الإسلامية، هم مقلدة لمشهور مذهب الغرب، ما يفهم. يعني تخيل أنا مثلا أجي أقلد الأحناف في قول، هذا القول مبني على أصل عند الأحناف أنا لا أؤمن به، مثل أصل الاستحسان، وأصل الاستحسان مبني على أصل ثاني أنا لا أؤمن به، وأصل تخيل أنا نصراني وآتي وقلد قول الأحناف في موضوع بنوه الأحناف على الإيمان بالرسالة، ثم بنوا على الإيمان بالرسالة الإيمان بالنصوص، ثم بنوا على الإيمان بالنصوص أن هناك شيء اسمه قياس، ثم بنوا على وجود القياس ووجود أقيسة ربما تعارض المعاني العامة، ظهر معنى اسم الاستحسان، ثم بني على هذا كله أننا عندنا الحكم الفلاني استحسننا. فأجي أنا أسمي هذا الحكم الفقه أو النظر، وأجي أنا ممكن أكون نصراني أو يهودي وأقول لك أنا متخصص بالنظر، اللي عليه النظارين المعروفين ترى هكذا كان هالكلام، اللي عليه النظارين المعروفين أنه الحكم كذا. فيجيني واحد يقول لي طيب أنت تدري هذا الحكم مبني على شنو؟ مبني على 1 2 3 4 على مجموعة معاني أنت ما تؤمن ولا واحد فيها أو تؤمن ببعضها. لا ممكن شنو يعني أضحك لك والله وأثبت التجارب السريرية أنه النظر صح وكذا، وهي فلسفة. لو أنا أجيب فلسفة ثانية التجارب راح تروح لجهة ثانية، مثل السلام عليكم سهلة جدا، مثل اللي يجي يقول لك وقت أذان الفجر الفلكي قطعي، علم الفلك قطعي، علم الفلك قطعي، لكن الفلكيين قطعي في دعواك يعني، لكن الفلكيين نفسهم هل يفهمون الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ هل هذا فهمهم هذا قطعي؟ أنا وسهلا. طيب فهذه هي العلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية باختصار بعد هذا الكلام هي صيغ علمانية بديلة لقضايا غطاها الشرع، وأصلا أساس العلمنة الداخلية اللي عندنا واللي اشتهر بها بين قوسين الإخوان المسلمين ومن تابعهم من التيارات السلفية هذا المفهوم، أنهم يأتون إلى نظريات، إلى نتاج نظريات أصلها مادي إلحادي، ويأخذون هذه الإفرازات ويحاولون يلفقون بينها وبين الشريعة. وبعدين واحد يقول لك الفقهاء في كوريين، واحد يقول لك الفقهاء داعمين للتسلط لأنه هو والله عنده مسحة إيمان بالمفهوم الديمقراطي، وإن كان يذم الديمقراطية بلسانه لكنه مو فاهم القصة الموضوع. ها كثير منهم يؤمن بفكرة الفردوس الأرضي إلى آخره. فالعلوم الإنسانية هذا وضعها، إذا فهمت هذا تعرف أننا في الشريعة مستغنون عنها أصلا، حين ننظر لها ينبغي أن نقرأها كما نقرأ مثلا دين الرافضة على أنه دين مواسي، نقرأ دين النصارى على أنه دين مواسي. حين نقرأ في هذه الأديان قد نجد معاني صحيحة وسليمة تماما تتقاطع مع ديننا، وقد نجد معاني منتهى في البطلان، لكن أن نكون على حذر. أما أن ندرسها على أنها علوم محايدة فهذا هو هذه مو علمنا، هذا سذاج الخبل. طيب هؤلاء لهم تجارب سريرية ولهم، أهلا وسهلا، هذه التجارب مشروطة بأن تتأكد بأن هذه الأمور أو قراءات، هذه القراءات أصلا عليك أن تتأكد أنها غير متأثرة بعقيدتهم، هذا هو شيء. ثاني شيء تتأكد على تمامية الاستقراء. ثالث شيء عليك أن تتأكد أنهم يطلبون الشيء الذي تطلبه ذاته. فأنا ممكن أجيب كتاب في تربية الأطفال، يكون المؤلف متأثر بفلسفة لا تؤمن بالفروق بين الجنسين، فيخليني أربي ولدي على أنه متأنث وأنا ما أشعر. فبكرة ولدي ولا ولدي صار فيه ميول شاذة، فهاتي وأقول وأروح أقول له يا طبيب دكتور ولدي صار فيه ميول شاذة، يقول عادي وإن يكن، شكوا بيها واحد عين خلق الله، خلوه هم حرمه وتحمل عادي. فأنت وتنصدم شلون يطلع الدكتور هو نفسه مو خايف من هذا القصة. أنت الحين مثلا كثير من الفلسفات الاقتصادية والسياسية وغيرها أصلا تتكلم وكأن البشر خالدين في هذه الدنيا، وترسخ الإيمان القوي أن السعادة قادمة من المادة فقط لا محالة، وأنه وأنه وأنه، ويجي واحد إسلاموي أو إسلامي وفرحان يرسخ بهذه النظريات، هو قاعد يهدم بالناس. فجأة يجد الناس بدأوا ينفرون من حديث المواعظ، يجد الناس إذا قرأ القرآن ينفروا بينه وبين القرآن. الآن سأقول لك كلمة ومن خلالها تنتقل للمحور الثاني من الحديث. ما من مبطل إلا وفي القرآن الرد عليه. الآن هذه الكلمة قالها كثير من السلف، هذه الكلمة لما تقولها لأي شاب اليوم سينظر لك شزرا كثيرا. يعني ممكن هو يحترم القرآن يعظم القرآن، بس تجد في عينيه حيرة، يعني كيف ما من مبطل إلا والقرآن يرد عليه. أنا ما أجد رد على المبطلين في كل تفاصيل. هذا لأنك أنت التزمت مثل ما التزم هذا الشاب التزام المتكلمين، أن لا ننقض الأصول، لا، لأن لا نفهم الأصول، وإنما التزمنا أن نجيب على فروع الإشكالات على أصول طارح الإشكال، والأصل نفسه فاسد. لكنك أنت لو رجعت للأصول ما تجد أصل من أصول الباطل الكبرى إلا وفي القرآن ضربه، وأنا هذا شيء ألتزمه وأتحدى عليه. إلا وفي القرآن الكلام عليه كأن القرآن نزل اليوم. وأنا في رمضان هذا أكثرت في من التنبيه على هذا المعنى. لكن إيش الإشكال؟ إشكال التزام المتكلمين. ما هو التزام المتكلمين؟ التزام المتكلمين أنني أجيب على شبهتي الطارحة الفروعية مع عدم هدم أصله، بل مع السير لأصله على أصله.
طيب
فما الذي يحمل بعض الشباب على مثل هذه الكلمة؟ قد تستغرب من هذا الجواب، الحسد. الحسد، ويا رب شلون، ايش قد اكو حسد بين طلبة العلم؟ شلون حسد؟ ايش علاقة الحسد بهذا الامر؟ انا اقول لك، هذا امر اصلا موجود على مر التاريخ. الحسد هذا يفسر كثير من ظهور الضلالات. دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. هو الحسد من أسباب الإحداث، يفسره حديث معاذ بن جبل: هلك المرتابون، هلك المرتابون، اللي في سنة أبي داود برواية الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن نسيت بن عميرة كأن عن معاذ، وكان إذا جلس مجلس يقول هلك المرتابون، قال: وإنه سيفتح القرآن، سيفتح القرآن ويقرأه العبد والصبي والمرأة، ويقرأ الرجل القرآن يعني يحفظه، ويقول: قد قرأت القرآن، ما بال الناس لا يتبعوني، لا يتبعوني حتى أحدث لهم. قال: فإياكم وما أحدثوا فإنه الضلالة. هذا ليش يقول ما بال الناس لا يتبعوني؟ هو قال يشوف ناس ثانيين يتبعون، هو حاسدهم، هو حاسدهم، هو فرحان بالاتباع فهو يحسدهم، فلهذا يأتي بهذا. طيب أنا كيف أفرق بين الحاسد وبين المجدد حقا؟ بالاتباع بالآثار، إذا أسند لك آثار المتقدمين بس. وهذا حصل على مر التاريخ. فمثلا أهل الرأي، بداية الرأي إيش؟ أنه كان في فقهاء، سفيان في الكوفة، مالك في المدينة، الأوزاعي في الشام، الليث بن سعد في مصر، غيرهم غيرهم، وقبلهم فقهاء كثير في طبقات التابعين. أنا أحدثك عن أتباع التابعين حين نجم قول أهل الرأي. فأهل الرأي رأوا أن هؤلاء يحفظون الأحاديث ويقضون السنين يرحلون بين الديار، عدا مالك. مالك كان في المدينة فكان عنده اكتفاء ذاتي، يقضون السنين في التنقيح، والمدينة كان الناس يقدمون إليها كثيرا. فأهل الرأي زهدوا في حفظ الحديث، إما عجزا وإما أنهم رأوا وماذا لو حفظت الحديث سأكون نسخة، سأكون واحدا من هؤلاء، أنا أريد أن أنفرد بالأمر. فماذا فعلوا؟ اخترعوا منهج الرأي. هذا المنهج له تعامل خاص مع الأحاديث، وفيه فلسفة غريبة، وهذه الفلسفة غريبة متناقضة، لكن في النهاية جئنا بشيء جديد. وتقرب منهم من تقرب بذلك إلى الملوك، وأقنع الملوك أنه نحن مذهبنا الحق. ولما كان في مذهبهم من الإرجاء والحيل والرخص، أحب من أحب من الملوك هذا المذهب، ووضع فعلا على رقاب الناس. وأهل الرأي يعرفون أن العامة يغرهم البهرج، فماذا فعلوا؟ كتب أهل الحديث فيها الإسناد وفيها الرواية، فتجد المحدث يسند الخبر تلو الخبر تلو الخبر متحديا، اكشفوا علي كذبة، ومستدلا حديثا عن رسول الله، أثرا عن عمر رضي الله عنه، أثر عن عمر بن عبد العزيز، أثر عن الحسن، أثر عن كذا، مفرغ، هذا مرسل، هذا متصل، استعراض الحافظة والقوة وكذا. نعم، فقال لك أهل الرأي لا، احنا لابد أن نضع منظومة موازية لهذه الأحاديث والآثار الكثيرة التي يروونها. يروي الحديث المرفوع ثم يعوده بآثار عن الصحابة، ثم بآثار عن التابعين، ثم بنصدق قصة مالك في الموطأ، ونضع شيء نكثر به ونوهم الناس أننا على شيء عظيم. فاخترعوا مسألة توليد الفروع، أنه يجلس يقول لك أرأيت إن كان كذا، أرأيت إن كان كذا. الناس ما كانوا عاجزين عن هذا، أرأيت إن كان كذا، أرأيت. لكن فعلا عموم هذه الأمور لم تكن تقع، فلا يجهد نفسه بهذا. لهذا مثلا قيس بن الربيع كأن قال أو شريك، وكان الجاحظ دائما يذكرها، أنه لما سئل عن أبي حنيفة ماذا قال، قال أعلم أجهل الناس مما وقع وأعلم الناس مما لم يقع. يعني دائما يفترضون، مرات تصيب معهم، مرة اثنين يفترضون شيء وفعلا يقع، لكن كثير من هذه الفروع لا تقع، فتجهد نفسك على لا معنى، وأنت فعلا والموجود ما تتعب نفسك فيه. لهذا ابن تيمية قال أن هؤلاء الناس من أقل الناس نفعا في الفتية، مع كثرة ما يتقاضون من الأموال السلطانية، لأنه عامة الأمور اللي تقع وتتكرر موجودة في الأحاديث والآثار وهم جهل بها. لكن هم ماذا يفعلون؟ يضع بابا ثم بعد ذلك يصير كذا كذا كذا، يشوف لأي شيء، أي حديث، بس حديثين، مرة حديث خطأ مرة، ثم يقيس عليه بقية الباب. فهذا من حسد أهل الحديث، ظهر هذا المثل، حسدوهم أن الناس مش أدول يروون ويتعبون وكذا، فما بال الناس لا يتبعون. أهل الكلام رأوا علماء الملة الناس تجتمع عليهم والناس كذا، فاخترعوا قصة علم الكلام، هذه أمور جاءتوا بعلم من الكفار ثم عظموه، ثم لم يعني هم ثم لم يقولوا هذا علم الكفار ويفيدنا، لا، خلوا أصل العلوم وأصل العلوم وأهم العلوم. طيب أنت دائما حتى تلاحظ تقول لغة أفضل أفضل، أفعل 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 أفعل، هذه لماذا يستخدمونها؟ لماذا لا يقولون هذا علم نافع ومفيد وخلاص؟ لا، هو حاسد لأهل الحديث، فهو يقول هذا الكلام لكي يعظم نفسه على أهل الحديث، لكي يعظم نفسه على أهل الحديث، حاسد له، فهو يريد أن يعظم نفسه ويظهرهم لا شيء، كل علم عبد لعلم الكلام، يقول وتكلم. رأوا الناس يجتمعون على المحدثين، ها يسألونهم في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والفقه، والناس يحبونهم يدرسون عليهم، فينظر وتجد يعض فعلا، ويظهر لك انه يعني لولا نحن لا يعني ضاعت الدنيا، لا كفر الناس، مع انه عموم الناس اسلموا وصارت دولة الاسلام شغل الصحابة والتابعين، يعني اللي ما عرفوا علمكم، وبدأوا يخترعون انه جاء رجل من الهند وأورد شبهات، فجاءه محدث، يعني يكرر روايات ذو المعتزلة من الطبقة، يقول فقال له حدثنا فلان عن فلان، فقال الهندي قال له يعني شنو حدثنا، لا أؤمن برسولك ولا بروايتك، يعني سوالك المحدثين ذول شنو مغفلين، يقول حتى جاء المتكلم فلان من المعتزلة فأفحمه، يعني سوي لك يعني القصة، طبعا هذا كله خرط هم ألفوه، أصلا التاريخ شاهد أنه ما يكثر أهل الكلام إلا تكثر الشكوك معه ويتسلط الزنادق، وما يكثر في الناس رواية الحديث والسماعه إلا أكثر اليقين بين الناس وتكثر السكينة والطمأنينة. طيب أيضا من ضمن الحسد، يعني الذي وقع وكلمناكم عن موضوع المتكلمين الكبرى افكت، انهم صاروا يولدون الاشكالات لاطاله الابحاث، ذكرتها في المجلس الماضي، وعلى فكره انا حين اقول لتطويل البحث هذا اعتراف الرازي بوصيته، هذا ليس اتهاما مني، قال انا كنت اريد، هو اعتذر من هذا وقال أنا كنت أريد تطويل البحث. طيب لماذا تريد تطويل البحث؟ هو هذا السؤال يطرح نفسه، أنت لماذا تريد تطويل البحث؟ أيضا مثلا أصحاب كتب ما يسمى بكتب الأدب، رأوا المحدثين يجلسون ويجتمع عليهم الناس ويروون الأخبار الطيبة حتى في فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق، جو ذولا جماعة الأدب هم يروون الشعر، الناس مو حيل مقبل على الشعر، يعني اترك حديث رسول الله واروح اسمع قصائد الفرزدق وجرير وقذف المحصنات، فايش ففي بدايه الامر الان حتى اليوم يذكر هذا ان كلما قوي حظ المرء من العربيه قوي حظه من العلوم الشرعيه. طيب لماذا الخليل بن احمد وابو عمر بن العلاء وهما سنيان وعلماء في اللغه ليسوا هم الفقهاء؟ الحظ من العربية ترى بقدر معين يوجد في كتب التفسير وفي كتب غريب الحديث، أما أني أذهب وأسمع تهاجي المشركين وتهاجي الأعراب وقذفهم للمحصنات وتشبيبات عمر بن أبي ربيعة ودعارة امرؤ القيس ومش عارفين، وتلقى لك شعر فيه حكمة، فهم كاشفين فيه حكمة، لهذا حتى دائما اليوم يتحدثون عن ماذا، عن الأمر أنه لتقوية اللغة، تجد كتابا هؤلاء الأدباء ماذا يفعلون، هي اسمها كتب أدب، تجده يبدأ لك بذكر بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يذكر لك حكم الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك طبعا هو لا يحترم الصحابة نهائيا، وتجدهم يحكون حكايات عن الصحابة وأن الصحابة قال فلان لفلان كذا وقال فلان لفلان كذا من التشاتم الشديد مما لا يعرفه أهل الحديث، ثم بعد ذلك ماذا يفعلون؟ يدخلون في أخبار الشعراء، ثم في بداية أمرهم عشق عذري كثير عزة وجميل بثينة، ثم بعد ذلك لا دخلوا بذكر الفواحش ويذكرون المرأة ويذكرون نسبها ويذكرون أنها كانت تسي أو لها صديق تروح معه وتطلع وكذا، يذكرون نسبها، وهذه أصلا مسألة لها أصل، يعني الشعوبية اللي الجاحظ كان يتكلم عليهم هم كانوا دائما يقصدون ثلب العرب، كانوا يقصدون ثلب العرب، والله يعني لا أحد يقرأ هذه الكتب خصوصا الأغاني الأصفهان، هذا الذي يعتبر عندهم يعني حاجة لا إلا ويرى أن واضح هذه الروايات يريد أن يشين هذه الأنساب، والله تجد ما في بيت من بيوت العرب أو بيوت الصحابة إلا وذكروا فيه الزنا أو الفاحشة أو، والله العظيم ويذكرون أخبارا يعني واضح عليها صنعة الكذب، ويتناقلونها دون أسانيد، وهذه لشهوة نفوسهم. طبعا يذكرون لك أخبار، يذكرون لك أحوال الحيوانات، ويذكرون لك أحوال المدجان وأحوال السكرين وأوصاف الخمر، ويتوسعون في ذكر أوصاف الخمر، حتى أني مرة قرأت كتابا في أوصاف الخمور، وصفها وصفا دقيقا وأشعارها وكذا، وترجموا للقوادين، والله حتى هناك كتب لطبقات القوادين، للقوادين وللعاهرات وللمغنيات ولكذا ولكذا، وأخبار لا يعرف لها خطام من زمان، وصار هذا كله كتب أدب. ويأتيك إنسان ويجمع لك هذا، ويجمعه مع إيش؟ مع حديث رسول الله، ومع بطولات الصحابة، ومع آثار الوعظ، ومع كذا، ثم يذكر لك أمورا. يعني أنا لو أذكر لك ما يحصل بين الرجل وزوجته يكون عندي إشكال يعني. وقلة الأدب وقلة الحياء هذه لا، وعد يعطيك نسك ونسكا أعجميا. لا يا رجل، هذا أي إنسان عنده فطرة، والله لو يهودي أو نصراني. قرأت الكثير جدا من كتب الأدب، أستطيع أن أقول أن كثيرا منها ذكر الفواحش فيه أكثر من المسلسلات العربية أيام الثمانينات. كان عندنا مسلسلات مثلا في الكويت أيام التسعينات، يعني مثلا في بداية التسعينات كان في حاجة اسمها رقابة، مسلسلات غير ما احنا في الخليج لا يوجد عندنا أفلام، كان عندنا حاجة اسمها رقابة. فكانت المسلسلات يعني في الغالب لا يذكر فيها الزنا، وتجده هو يزين لك الزنا بلفظه، يعني كأنك ترى بعينك. كثير منهم عنده بلاغة، يذكر لك زنا وفواحش ولواط، أخبار اللاطة وأخبار كذا وأخبار، وهذا لا في كتاب ولا في اثنين ولا في ثلاثة ولا في عشرة. والعجيب أن بعض هذه الكتب يأتي إنسان في تويتر وينصح الناس، إذا أردت أن تعرف الأدب ويستقيم لسانك فعليك بالكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، والكتاب الفلاني هنا مليان بلاوي تنصح فيه العوام، والله يقرأه طالب علم ومتزوج وقلبه يمرض. طيب، فالشاهد هؤلاء الأدباء حسدوا العلماء وفيهم شهوة أن يجتمع عليهم الناس وينادمهم الملوك، فصار يجمعون كل شيء، طرائف، أخبار مجان، أخبار حكماء، أخبار كذا، أخبار فرس، أخبار روم، أخبار هنود، أخبار كل شيء. أما التلفزيون، شلون التلفزيون يطلع كل شيء؟ شوية برنامج إفتاء، شوية ناس تغني، هكذا كانت كتب الأدباء كثير منها. قل يعني، وابن قتيبة وجه نقدا للجاحظ أنه يعني يفعل هذا الأمر، علما أن ابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراء أورد أمورا والله لا يمكن يصدقها عاقل. يقول عمر بن الخطاب بين يديه يعني شاعر أرادوا أن يعترف بزناه بواحدة، يعني شوف البحث الشرعي، فسقي خمرا، هذا وين؟ بين يدي عمر، فقال بشعر كذا وكذا، رواية لا أسناد. طيب بالله، يقع في عقلك أن عمر يفعل هذا؟ وحقيقة هذه الكتب يعني تحتاج إلى، هو العام اللي يصدق كل شيء يقرأ، وفيها من الأخطاء التاريخية والأكاذيب الشيء العظيم. فهذه مؤلفيها من لماذا؟ حسدوا أهل الإسناد، حسدوا أهل الرواية، أرادوا مزاحمتهم، بل ويتشبهون بهم. حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ذهبت إلى المغنية فلانة وشربت معها الخمر وجمعتها أربع مرات، زنا. الأسانيد الناس يذكرون فيها، يعني كانت تذكر أخبار كذا، ومغنية فلانة هذه يذكرون أنها سرية واحد من الخلفاء بعدين. يقول كنت أشرب رطل وأسوي كذا وأشرب كذا، كل خمر وزنا وخنا، وأخبار واضح أنها من وضع الدجالين والشعوبية وغيرهم. ها؟ وتنتشر انتشارا كبيرا، يحاولون حتى التشبه بالمحدثين حسدا من عند أنفسهم، يجيب إسناد، أهلا وسهلا، يعني إسناد على شنو؟ إذا نهاية إسناد فاسق يعترف بالزنا، يعني أنت جايب الإسناد ليش؟ والإسناد يعني عشان يتأكد من عدالة الرواة وضبطه، أما جايب الإسناد الواحد يعترف بالزنا، هذا ساقط عدالة قاعد يكذب. هو اللي يقول عن نفسه زاني ها ساقط عدالة، فممكن يكذب عادي، أنا وسهل. فأنت جايب الخبر ليش؟ وهذا العته يعني حتى يورده بعض الفقهاء المشتغلين، مع الأسف من تأثر. لهذا كان من أعقل الناس في هذا الباب ابن حزم في طوق الحمام، قال أخبار الأعراب هذه التي تروى في كتب الأدب والله لا نعرف صدقها من كذبها، فلا أذكر منها شيء، لكن مع الأسف منهم من زلقت قدمه مثل ابن الجوزي وغيره، تذكرون بلاوي سوداء، بلاوي سوداء يا رجل، استهزاء بالشرع واضح يورده ولا يعلق عليه. واحد يقول جمعت بين واحد ووحدة وزنوا، بعدين شو يقول؟ يقولوا إنها لأرجى ما أرتجي عند الله، يعني شوف الزندقة. وهذه يوردها هذا الفقيه الحنبلي على أساس فشلنا حتى قدام، يعني اتهم. طبعا هؤلاء فيهم شهوة التكثير أيضا، فيهم شهوة الإكثار وشهوة المنافسة، هو ما هو محتاج لكن عند الإكثار والمنافسة فيأتي بأمور النفس. هذه البلاوي اللي اليوم بعض الناس شغالين، يعني يجيك يقول لك والله نسك ونسكا أعجميا ويحاول يطلع نفسه ويروح يقول لك إذا قرأت المعلقات تفهم القرآن. يا رجل اذكر الله، اتركوا الدجل هذا، هذا انتم حسدتم ناس على شهرتهم او على قبولهم عند العوام فاخرجتم هذا الشيء الذي يعني ترونه جديدا. وهذه امور والله يعني ما لها اثر على الديانه، ويلزق ويحط القران، لازم يحط القران بالامر. يعني الشواهد الشعريه اللي يفهم منها بعض الايات موجوده في كلام كبار المفسرين، الموضوع خالص. ها؟ وكأن القرآن هذا فقط كتاب، إذا فهمت العقيدة، إذا فهمت الفقه، إذا فهمت كذا، ستفهم لب القرآن ليس مجرد القواعد. فهذا من ضمن الحسد في زماننا هذا. أناس وجدوا مثلا قصة العلوم الشرعية وكذا تنافس عليها الناس وكثر، وكثرت إن والله فلان يعرف حديث فلان كذا وفلان كذا، فكثرت فصارت بضاعة. يعني أول شيء الكلام فيها صعب، لأنك أنت كلمت الناس لهم أربع عيون، صعب إذا تورد حديثا أو أثرا، في عشرين ثلاثين واحد مشتغلين بالموضوع فيطلعوا لك هذا ما يصح، هذا كذا، هذا مش عارف إيش، هذا كذا، صعبة. ذكرنا بحد شيوخنا الله يهديه، حضرني عنده مرة فيسولف، فكانوا يشتكون من طريقة العوام في الفتح الغوغائية على الإمام، إذا أخطأ والآية يعني يعرفونها الله أكبر. فكان يقول لا لا، روح للأنعام، روح للأنعام والأعراف، لا تدخل عليهم بالمفصل يعرفونه يبلشونك، هناك تخطئ وترجع ما حد يتكلمك. وعلى هذا يقول أرى كل مجري نبع عامل يسر إذا في خلاء الركب، فيذهبون إلى هذه الأمور الجديدة مثل العلوم الإنسانية غيرها غيرها غيرها. وحقيقة مع الأسف لما قرأت أنا شخصيا في هذه العلوم وجدت كثير منهم سطحي. وأن القصة بس انتفاخ. فإيش؟ فأيضا لا يقول والله نحن نحتاج إلى فئة تقرأ في العلوم الإنسانية لكشف إشكالاتها مثلا. لا، يجعلها من أصول العلم، وأنك إذا ما تدرسها أنت درويش، أنت ما تفهم، أنت لا، ويلف عليك التهمة من أبواب العلم. حسد، هي حسد ومرض قلب، ترى هذا الواقع، مو مرض قلب يدور مثل الناس اللي طلعوا بقصة عقليات مع عقليات مش عارف إيش إلى آخره. فيهم طبعا في كل هذه العلوم يوجد من هو يعني دخل صادقا او غيره، لكن في كثير منهم والله هكذا فائده بسيطه مثلا يجدها في هذا الامر، وتجده معرضا عن الوحي، تجده معرضا عن الوحي تماما، ويتحدث عن انه والله هذا مهم لحفظ الدين وهو معرض عن الوحي. ومنهم من يريد التميز، دائما يفكر بهذا الموضوع، ليش فلان ما تبعوه، ليش الناس ما يتبعوني مثل ما تبعوا فلان، لا ما يصير هذا، الناس لا يتبعوني حتى أحدث لهم أجيب لهم سالفة علم جديد مش عارف. الحين لما يقول قال الشيخ مباس، قال الشيخ عثيمين، يا تحس الدنيا قلبت أبيض وأسود قديم، قال فينغشتاين، قال نيتشه، الله تحس الدنيا تلونت. شلون هذا؟ والله بعضهم يحتاجون فعلا الى معالج نفسي اصلا، يعني حالة المرض اللي هم عايشينها الله المستعان، والله المستعان.